هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحيانا يعني يشير لبعض الأمور، يعني مثلا غيرت
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة، أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات زوجية. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم مستمعين في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكم تحية معطرة أيها الإخوة في كل مكان، ولعوائلكم الكريمة متمنين أن ترفلوا بالسعادة والسرور. إذا أحببتم أن تشاركونا بالاقتراح أو اختيار محاور للبرنامج فاكتبوا إلى بريدنا الإلكتروني mujtama@irib.ir. أما محور لقاء اليوم فسنقدمه بعد قليل. هل أدخلت بيته من لا يحب؟ أهلا بكم. نعم، ليس عقد الزواج عقد الارتباط الرسمي بين رجل وامرأة فحسب، أو ورقة تعكس الميثاق الرسمي بين زوجين. لماذا؟ لأن عقد الزواج ميثاق غليظ وعهد موثق يباركه الباري تعالى عندما يحاطه بالحب والوداد والوفاء والاحترام والحنان والتقدير والتقييم المعنوي للعاطفة التي تعكسها سلوكيات الزوجين تجاه بعضهما البعض. وقد وضع الشارع المقدس مجموعة من الآداب الواجبة والمستحبة على كل من الزوج والزوجة، وذلك للمحافظة على الكيان الداخلي والعاطفي للأسرة. وجعل الشارع المقدس الحدود والضوابط لكل من يخالف عقد الزواج ومضامينه، واعتبر أن كل من لا يؤدي حقوق الآخر أو يتعدى على حقه ناشزا وعليه أن يعود إلى الوضع الصحيح، وذلك بأن يؤدي حقوق الشريك. أما بخصوص محورنا أيها الكرام في كل مكان، هل أدخلت بيته من لا يحب؟ نقول هناك من الآداب الحكيمة والواردة في الثقافة الزوجية الإسلامية أن تحفظ الزوجة مال زوجها وتصون نفسها وتحافظ على جماليتها من الأجانب، وتلتزم برعاية واحترام توجهات ومشاعر زوجها بما يحفظ مكانتها في عينه وقلبه، وأن لا تدخل بيت زوجها من لا يحب أن يدخله من الغرباء أو من يكدر أجواء سعادة بيته أو يعرضه للخطر والانهيار. لذا في لقاء اليوم اخترنا هذا المحور، ووددنا أن نستطلع وجهات نظر الإخوة والأخوات، وستكون معنا المستمع العزيزة أم مريم من العراق، والمستمع أبو علي أيضا من إيران، إلى جانب الرأي التخصصي لضيف البرنامج فضيلة الشيخ سعد الله خليل، وهو رئيس المركز الإسلامي وعلم النفس للدراسات والتأهيل من لبنان، والذي سيجيب على مجموعة من الأسئلة التي طرحناها عليه. لذا ندعوكم للمتابعة. أهلا بكم. لا شك مستمعينا أن كل زوجة تريد استشعار الأمان والاستقرار في حياتها الزوجية، وتبذل جهدها كي تنال حب ورضا زوجها. ومع تمنياتنا الدائمة لكل الأخوات العزيزات بحياة زوجية سعيدة وهانئة، ومن خلال طرحنا السؤال التالي على مستمعتنا العزيزة التي تشاركنا أم مريم، ونشكرها لثقتها بالبرنامج، أنه تحدثنا عن مدى التزامها بوصايا زوجها في طلبهم مثلا أن لا تدخل بيتهم من لا يحب أن يدخله، ولعلهم يكونون من الأقارب أو الصديقات. ولا ربما أم مريم قد تعرضت لموقف حرج فأدخلت من لا يحب زوجها أن يدخل بيته، وهل كان لها محاورة معه مثلا حول هذا الموضوع؟ لنستمع إلى التجربة الزوجية ولوجهة نظر أم مريم في الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي أم مريم، وإني ربة بيت وزوجي كاسب، تزوجت منذ 6 سنوات ولدي طفلة واحدة. وفي بداية الموضوع اليوم، وهو الذي يتكلم عن دخول شخص من لا يحب الزوج إلى بيته، أحب أن أشارك في هذا الموضوع لأنني سبق وأن حصل معي نفس الشيء، حيث كانت لدي صديقة منذ أيام المدرسة وكانت علاقتي بها جدا حميمة، وفجأة بعد زواجي انقطعت أخبارها عني. وبعد 3 سنوات بعد زواجي صادفتها وأصبحت تزورني بالبيت، وهذا الشيء أزعج زوجي كثيرا، وعدة مرات نبهني بأن لا أستقبلها في بيته، ولكن لا أستطيع أخبارها أو حتى التنميح لها بهذا الشيء، مع العلم أن زوجي يحبني كثيرا ويحترم رأيي كثيرا، ولكنه له وجهة نظر خاصة بنظرة الأصدقاء وعلى العكس مني تماما، وطلب مني أن إذا أردت مقابلتها مرة أخرى أن أقابلها خارج البيت، وأنني أحترم وجهة نظره، ولكن فكرت في حال أن أغير وجهة نظره وأقوم بإقناعها لكي أقابلها في المنزل وتزورني. والوسيلة في بعض هذه الأحيان تكون بشكل حوار وليس بالجدل، لأن بعض الأحيان الجدل يؤدي إلى نزع العلاقات الزوجية في الأسر، وإن بعض النساء يفكرن بأن عدم قبول الزوج على شيء إنه نوع من الأنانية، وعلى العكس وأنه لا يفكر إلا بنفسه، وأن تكون أنانية لا يعني أن تتصرف وفقا لرغباتك الأنانية، بل يعني أيضا أن تكون لك نظرة واقعية وتقدير صائب للأمور. وبالفعل حاولت إقناع زوجي وتحاورت معه في هذا الشأن، وتغيرت وجهة نظره في هذه الناحية. ولدي نصيحة صغيرة أيضا للزوجة، يجب عليك أن تحددي بوضوح ماذا تريدين وما هي أولوياتك، وهذا ليس دائما أمرا سهلا، ربما أنك بمجرد أن تحددي احتياجاتك وأهدافك يصبح من السهل أن تتصرفي، وستعرفين أيضا كيف تحددين الوسائل التي تستعملينها لتبلغي هذه الأهداف. واعلمي أن سبب سعادتك وتعاستك بيدك أنت. وشكرا جزيلا.
شكرا لتواصلكم معنا مستمعين الأحبة في كل مكان من إذاعة طهران، ومعكم في برنامج حوارات زوجية، وفي محورنا حول الالتزام الزوجي للزوجات في عدم إدخال من لا يريد الزوج أن يدخل بيته. وشكرا للعزيزة أم مريم ولثقتها بالبرنامج، حدثتنا عن واحدة من التجارب التي تعرضت لها في الموضوع، متمنين لها ولزوجها حياة طيبة وسعيدة. مستمعينا، لكي نستمع إلى الإرشاد التخصصي من قبل ضيف البرنامج، وكما نوهنا في بداية الحلقة سيكون معنا فضيلة الشيخ سعد الله خليل من لبنان، حول تقديمه لأهم الحقوق الزوجية التي يجب أن ترعاها الزوجة للحفاظ على علاقتها بزوجها، فيوضح فضيلته قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يعني أولا أحب أن ألفت النظر إلى أن الموضوع ليست موضوع حقوق، يعني أكثر مما هي علاقة يجب أن ترتقي إلى علاقة إنسانية وعلاقة إيمانية. يعني اليوم الحقوق الزوجية التي فرضها الله سبحانه وتعالى للزوج كانت الزوجة هي للفض عند النزاعات، يعني لكن أن تكون العلاقة مبنية على حق هنا وحق هنا، ليست العلاقة الزوجية العلاقة المقوننة. عندما تتقونن العلاقة بصحة التعبير هذه العلاقة لا يمكن أن ترتقي ولا يمكن أن تتطور ولا يمكن أن تكون تستمر. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل حقوق، يعني حقوق أن تحفظ الزوج، الزوجة زوجها، تحفظ ماله، تحفظ شرفه، أن تحفظه عندما يغيب، أن تحفظ كل ما يتعلق به. هذه الحقوق المتعارفة. لكن الإسلام جعل لهذه العلاقات منظومة متكاملة. اليوم يعني إذا لم تكن الزوجة تخشى الله وتخافه، إذا لم تكن الزوجة يعني تتخلق بأخلاق الله، بأخلاق الإسلام، إذا لم تعيش هذه المنظومة الإسلامية المتكاملة، لا يمكن أن تلتزم بحق هنا أو بواجب هناك. وإذا كانت تعتقد أو تعتنق هذه المنظومة المتكاملة، يعني لابد أن تكون إنسانة خلوقة وعلى درجة عالية من الوعي ومن الحكمة وغيرها، بحيث تستطيع أن تدخل إلى قلبه، وتستطيع أن تدخل إلى عقله، وتستطيع أن تدخل إلى كل كيانه، وكذلك هو يدخل إلى كيانها ولعقلها ويذوب فيها، ليرتقيا إلى علاقة لا تحتاج في هذه الحال إلى قانون هنا أو قانون هناك. فاليوم مشكلتنا ليست إعطاء الحقوق أو الحرمان من الحقوق، مشكلتنا أننا نعيش بعض الإسلام ونترك البعض الآخر، نعيش بعض القرآن ونترك البعض الآخر، نعيش بعض الأخلاق ونترك البعض الآخر. عندما نكون نرتقي في منظومة إسلامية، الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء ورسل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليعيش الناس هذه الخلقيات الكبيرة، الخلقيات العظيمة، الخلقيات التي تجعل الناس يذوبون في بعضهم البعض. هذا إذا كان يعني الناس بعيدين عن بعضهم البعض، فكيف إذا كانت هذه العلاقة الزوجية التي تدخل في عمق المسائل الخاصة للزوجين؟ أما إذا كانت نظرة الأزواج إلى بعضهم البعض نظرة مصلحة ونظرة حق ونظرة واجب ونظرة يعني هناك يعني خشية، كل واحد منهما يخشى الآخر في خطأ هنا أو خطأ هناك، فهذه لا يمكن. حتى لو التزم الزوج والزوجة بكامل الحقوق، لا يمكن أن تبنى هذه العلاقة، لأن العلاقة ليست علاقة مادية، إنما علاقة روحية وعلاقة أخلاقية وعلاقة إنسانية. لذلك نحن نعتبر أن من حق الإنسان على الآخر، كان زوج أو غير زوج، من حق الإنسان على الآخر أن يحيي فيه إنسانيته، أن يرتقي معه بإنسانيته، أن يرتقي معه بالأخلاق، أن يرتقي معه بالمعاملة الحسنة، أن ننظر إلى بعضنا البعض كخدم لبعضنا البعض، نخدم بعضنا البعض في سبيل الله تعالى، ولنصلح هذه الحياة التي أراد الله تعالى لنا إصلاحها.
شكرا للمتابعة مستمعينا في كل مكان، وشكرا لفضيلة الشيخ سعد الله خليل الذي أوضح أن الحقوق الزوجية هي حقوق إلهية لابد من رعايتها من قبل الزوج والزوجة، وذلك لمراعاة المنظومة القيمية لعقد الزواج والإشارات التي تقدم بها. أما الآن مستمعينا، دعونا نتعرف على وجهة نظر المستمع أبو علي، وما رأيه بالزوجة التي تدخل بيت زوجها من منع الزوج إدخاله وأخبرها بأن لا يدخل البيت بغيابه؟ وهل صادف ذلك في حياته الزوجية؟ وماذا صنع عند ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أبو علي من طهران، صار لي 26 سنة متزوج وعندي 3 أطفال وشغلي حر. زوجتي اجتماعية ودائما تحب تزور صديقاتها وقربائها، وهم أيضا يزوروها للبيت وتقضي أوقات معهم، وإن بنظري هذه الزيارات لازمة لكل عائلة، هو من واجبنا أن نكرم الضيوف، لكن ليس كل ضيف، وهناك بعض أصدقاء أو بعض الأقارب يسببون مشاكل وحرج للزوج بالبيت، وإني أمنع بعض الأوقات زوجتي من أن تدخلهم للبيت خوفا على حياتنا الزوجية، ومرات يصير بيني وبين زوجتي سوء تفاهم، لكني أحاول أقنعها، لأنه قبل فترة قصيرة صارت عندنا مشكلة سببها زيارة واحدة من صديقاتها وكان الوقت غير مناسب، وأني منعتها زوجتي من أن تدخل هذه الصديقة في البيت لأن الوقت غير مناسب، وزوجتي انحرجت لكن بعدين اقنعتها وفهمتها أن الزيارات لها وقت مناسب وليس في أي ساعة من ساعات النهار أو الليل. وشكرا جزيلا.
شكرا لأبي علي الذي شاركنا بوجهة نظره. نعم، احترام وجهة نظر الطرف الآخر حتى لو كانت مخالفة تكون من وسائل التواصل العاطفي وتمتين المشاعر التي تعتبر مهمة في الحياة الزوجية. إذا هناك حقوق زوجية لا بد من رعايتها في الحياة الزوجية. دعونا مرة أخرى نعود إلى ضيف البرنامج فضيلة الشيخ سعد الله من لبنان، وكيف نستطيع تفعيل ثقافة احترام المشاعر ومنها عدم إدخال من لا يحب أن يدخل بيته، وذلك في ظل تطور وتعقد العلاقات الاجتماعية في زمننا المعاصر. يقول فضيلة الشيخ:
يعني أعتقد أن الزوج يلعب دور كبير في هذا المجال. عندما يكون الزوج ينطلق في تحديد هذه المسائل، يعني إدخال من لا يحب أو غيرها من المسائل التي تتعلق بالزوجة، هنا يعني إذا كان الزوج يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الخاصة به كزوج، يعني يمكن أن يقنع زوجته أو لا يقنعها. لكن عندما يكون المعيار والميزان ومصلحة البيت الزوجي، عندما يكون مصلحتي أنا كزوج، مصلحتك أنت كزوجة، مصلحتنا كعائلة كأسرة، لا أتصور أن الرجل الذي يستطيع أن يقنع عائلته بأن المصلحة العليا للبيت للأسرة للأولاد للعائلة عدم إدخال فلان أو فلانة إلى البيت. هنا يعني إقناع الزوجة بهذا الأمر أمر سهل جدا. أما إذا كان يأخذ بعين الاعتبار مصالحه أو بعض العقد النفسية أو الاجتماعية أو التربوية التي يعيشها، لأن بعض الناس يعيشون العقد تجاه بعضهم البعض، فيمكن أن لا يعجبهم منظر فلانة أو منظر فلان ولا يحب أن يدخله إلى بيته. لكن هذه المسائل يعني الزوجة عندما تتلقى هذه الأوامر من الزوج بعدم إحضار أو دخول فلان أو فلانة إلى بيتها، يعني تشعر بأن زوجها قد تملكها. ولا أحد من الناس كان مرأة أو رجل يحب أن يتملكه أحد، وللأسف بعض الأزواج ينظرون إلى الزوجة على أنها ملك لهم يتصرفون بها كيف ما يشاءون. لا، المسألة صحيح أن الله جعل الرجل قيم على المرأة، جعله هو مدير البيت ورب البيت، لكن هذا الأمر لابد أن يسير ضمن مصلحة البيت، ضمن مصلحة الزوجة، ضمن مصلحة الزوج، ضمن مصلحة الأولاد. إذا كان هذا هو المعيار، فطبعا يعني عندما يقدم لها الدليل والبرهان على أن فلان أو فلانة يمكن أن يفسد البيت أو تفسد البيت، أو يمكن لهذه العلاقة أو هذا الدخول إلى البيت يمكن أن يضر بمصلحة البيت بمصلحة العائلة، الطبيعي هنا الزوجة إقناعها بهذا الأمر سهل. وإذا لم تقتنع فبهذا الأمر، طبعا عندما يختلف الزوجان في أمر معين ولا بد من حسم الموقف، لا بد للزوجة أن تخضع لزوجها ولطاعته باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أراد لهذا الأمر للقيمومة أن تحد هذه المشاكل باعتبار أن رأي الزوج هو مقدم على رأي الزوجة في هذه الحالات التي يصل الزوجان من خلالها إلى طريق مسدود.
إذن فهم الأزواج لبعضهم البعض وفهم الزوجة لقناعات زوجها الفكرية ولخصوصياته يساعد على الأمر كما وضح فضيلة الشيخ سعد الله. تحية طيبة لمتابعتكم أيها الإخوة أيتها الأخوات، وأيضا شكرا للتوضيحات التي ذكرها فضيلة الشيخ سعد الله. النظرة الموضوعية إلى بعض المشاكل التي تنجم عن عدم التزام الزوجة بنواهي وأوامر زوجها التي هي تساعد على الحفاظ على الكيان الأسري كما أوضح فضيلة الشيخ، تبقى نقطة وهي لعل هذا الزوج لديه نقطة تواصل عناد وبغير حق أو قطع صلة رحم، وتريد هذه الزوجة الحوار مع زوجها وإقناعه بأن موقفه هذا لربما قاس وجاف، باعتبار أن ما يمنعهم الدخول بيته هم من الأقارب الذين يترتب على عدم إدخالهم قطع صلة الرحم، والزوجة تود الحفاظ على دوام العلاقات الاجتماعية في الأسرة. ولا شك مستمعينا أن الزوجة كما نعلم تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على سعادتها الزوجية وتسعى لتحقيق الاستقرار والاطمئنان، والمتغيرات القيمية التي بدأت تتداخل في القيم الدينية تجعل بعض الحقوق الزوجية مهمشة أو أنها مفروضة بقساوة لا يفهم الوجه الشرعي فيه والذي يحفظ الكيان الزوجي. إذن ما هي الثقافة الإسلامية المطلوبة لكلا الزوجين في رعاية واحترام مشاعر أحدهما الآخر وبالتالي قبول الآخرين في علاقاتهم الاجتماعية؟ يجيبنا هنا فضيلة الشيخ سعد الله قائلا وموضحا:
يعني اليوم يعني ما يجب أن يفهمه الزوج وأن تفهمه الزوجة هو أن يفهم بعضهما البعض. اليوم كل إنسان هو مكون من مجموعة من القناعات والقابليات. يعني أنا عندما أنظر إلى زوجتي لابد أن أنظر ما هي القناعات التي تشكل تفكيره. هذا التفكير هو مجموعة من القناعات، مجموعة من القابليات. إذا أنا فهمت القابليات التي تختزنها زوجتي في نفسها وهي أيضا فهمت ما أختزن من قابليات ومن قناعات وتصورات الحياة بمجملها وبتفاصيلها، ساعتئذ أنا أتقن لغة الخطاب معها وهي تتقن لغة الخطاب معي. لكن أنا عندما لا أتقن لغة الخطاب مع الآخرين هذا يعني أنني لم أفهم الآخرين، فلا بد من فهم الآخرين قبل أن ألقي بخطابي عليه. فلذلك يجب أن نفهم بعض البعض. لذلك اليوم حتى كل شخص له تصور خاص، صحيح هناك قضايا مشتركة لكن يبقى خصوصيات لكل فرد ولكل شخص، فيجب أن نفهم خصوصيات بعضنا البعض حتى نستطيع الخطاب مع بعضنا البعض. أما عن خصوصية العلاقات مع الآخرين وتقبل العلاقات مع الآخرين، هذا يعني عادة الإنسان عندما يمتنع من علاقات أو يمتنع عن العلاقات مع الآخرين إنما يدل على أن لغة العلاقة مع الآخرين، لغة الخطاب مع الآخرين هي لغة مفقودة. يعني اليوم عندما ينزل الإنسان إلى الساحة هو لأنه يملك الثقة بالنفس ويملك الإمكانات التي يستطيع من خلالها أن يحاور الآخرين، أن يتفاهم مع الآخرين، أن يتفهم الآخرين. عنده روح المبادرة، عنده روح المسؤولية. بعض الناس يفقدون هذه العوامل والإمكانات والقابليات التي يستطيعون من خلال مواجهة الآخرين. فإذا كان لابد من التعاطي مع الآخرين والانفتاح على الآخرين، فلابد أن نملك وعي الانفتاح. إذا لم نملك وعي الانفتاح لا يمكن أن ننفتح، وهذا أمر طبيعي. لذلك اليوم عندما نتحدث عن أن فلان اجتماعي مثلا، فلان له علاقات أو فلان ليس اجتماعي أو ليس له علاقات، إنما المناط بذلك هو أن كم من الوعي ومن حس المسؤولية يملك فلان أو علان. وهنا ينطلق الناس من خلال معطياتهم ومن خلال ما يملكون في التعاطي، وما يملك يحدد يعني مثل المروحة أوسع أو أضيق في العلاقات مع الآخرين.
شكرا لفضيلة الشيخ سعد الله. نعم الحب والحنان واحترام المشاعر ومراعاة الحقوق الزوجية دعائم وأسرار تبقي جذوة العلاقة العاطفية بين الزوجين وهاجة ومستعرة. شكرا لمتابعتكم، وإذا أحببتم المشاركة فاتصلوا بهدف التنسيق مع منسقي اتصالاتنا الهاتفية أو اكتبوا إلى بريدنا الإلكتروني mujtama@irib.ir حوارات زوجية. إمامنا جعفر الصادق عليه السلام يدعو المرأة لحسن فن المعاشرة الزوجية والتي منها تحمل أذى الزوج، فيقول سلام الله عليه: جهاد المرأة أن تصبر على ما ترى من أذى زوجها وغيرته. شكرا لمتابعتكم ونلتقيكم في لقاء جديد إن شاء الله.